أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم المستمر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمراً حول مسألة اختلافات عالم الإمكان والفوارق الموجودة فيه، وقد أشرنا في مجموعة من بحوث مضت بأن هناك تساؤلاً يطرح: ما هو منشأ اختلاف عالم الإمكان؟ وما هو سبب وجود الفوارق فيه؟ لماذا يوجد هذا طويل ويوجد هذا قصير؟ لماذا يوجد هذا أسمر ويوجد هذا أبيض؟ لماذا يوجد هذا متين ويوجد هذا نحيل؟ لماذا يوجد هذا مريض ويوجد هذا سليم؟ لماذا هذه الفتاة تزوج ولماذا هذه الفتاة لا تتزوج؟ هذا عنده أولاد، ذاك لا أولاد له، هذا غني، ذاك فقير. ما هو منشأ الاختلاف الحاصل في عالم الإمكان أو في عالم الشهادة كما يقولون؟ لماذا يوجد هذا الاختلاف بين الأفراد؟ ألا يكون هذا سبباً داعياً إلى التشكيك في عدل الله سبحانه وتعالى؟ إذ لو كان الله سبحانه وتعالى عادلاً لكان ذلك مدعاة إلى أن يتساوى جميع الأفراد، فلا يختلف فرد عن بقية الأفراد من قريب أو بعيد. قلنا فيما مضى بأن هذا التساؤل فعلاً صار على طرف نقيض، فكان سبباً في الإلحاد والكفر. وقد ذكرنا أن بعض علماء المادة امتنع من الإيمان بوجود الباري سبحانه وتعالى فضلاً عن وحدانيته جراء هذه التساؤلات المثارة والتي تعود إلى الاختلاف الموجود في عالم الإمكان. إذا كنتم تتذكرون انتهينا فيما مضى إلى أن الأمر المذكور لا ربط له من قريب أو بعيد بمسألة العدل الإلهي، والله عز وجل عدل حكيم، وهذا الاختلاف الموجود في عالم الإمكان مرجعه إلى تفاوت الاستعدادات والقابليات، بمعنى أن هذا يمتلك استعداداً وقابلية عالية فأفيض عليه بمقدار ما لديه من القابلية والاستعداد، هذا يمتلك استعداداً وقابلية ضعيفة فأفيض عليه بمقدار ما يتناسب واستعداد وقابليته. وكنا عادةً نشير أو نمثل بمثل هذه الزجاجة أو القنينة. هذه الزجاجة أو القنينة لها قدرة استيعابية، فإنها مقدرة بحجم معين، مثلاً 200 ملي، 300 ملي، 400 ملي، 250، ففي النهاية لها حجم معين تستوعب من خلاله مقداراً معيناً، فلا قابلية لها لاستيعاب أكثر مما قدر إليها، بحيث لو أعطيت شيئاً فوق ما قرر لها أو فوق حجمها ما كانت لتتقبل، ما كانت لتتمكن من حفظه، تعبيرنا سوف يخرج إلى الخارج، يسيل يميناً ويساراً، لأن القابلية والقدرة إليها محددة بمقدار ما قرر. قلنا 200، 250، 300 ملي مثلاً، وهكذا. الإنسان كذلك، الإنسان له قابلية واستعداد، فمتى ما أعطي فوق مقدار قابليته واستعداده كان ذلك موجباً إلى عدم تحمله وعدم قدرته على الاستيعاب. بالتعبير راح يطلع يمين ويسار ولن يستفيد الإنسان منه أبداً. إذن منشأ التفاوت الموجود في عالم الإمكان والشهادة يعود إلى اختلاف القابلية والاستعداد عند الإنسان. هذا يجرنا الآن إلى أمر آخر: ومن الذي جعل الأفراد البشر مختلفين في الاستعداد والقابليات؟ هل أنت الذي جعلت نفسك متفاوتا جعلت نفسك بهذه القابلية وهذا المقدار من الاستعداد، أو أن الله عز وجل هو الذي جعلني بهذه القابلية. نرجع إلى الزجاجة حقتنا، هذه الزجاجة ألست أنا الصانع؟ جعلتها ذات قابلية محددة ب250 ملي، وبإمكاني أن أجعلها ذات قابلية ب300 ملي، ب500 ملي، بواحد لتر، بلترين، بثلاثة لترات، عدل لولا. إذن أنا المتحكم فيها والذي أتمكن من أن أجعلها ذات قابلية زائدة أو ذات قابلية قليلة. عين هذا الكلام ينجر بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإن المتسائل يقول: سلمنا بأن منشأ الاختلاف الموجود بين أفراد عالم الإمكان وعالم الشهادة يعود إلى تفاوت الاستعدادات الموجودة بينهم، إلا أننا نسأل من هو السبب في هذا الأمر؟ وبعبارة أوضح، خلنا نرد الآن في بحثنا حتى نبدأ. سبق وذكرنا أن موجودات عالم الشهادة موجودات عالم الإمكان، وبمقتضى ماديتها تسعى دائما وأبدا إلى الخروج من النقص إلى الكمال، تسعى إلى الخروج من القوة إلى الفعل، تسعى إلى الخروج من الفقدان إلى الوجدان. هذا يتطلب وجود استعداد فيها يمكنها من الوصول إلى ما تسعى إليه، وإلا بقي الناقص ناقصا على نقصه ولن يصل إلى كماله. أنا أسعى إلى أن أكون إنسانا كاملا، فإذا لابد من أن أكون ممتلكا الاستعداد الذي يوفر لي القابلية للوصول إلى الكمال. ما لم أكن متوفرا على الاستعداد والقابلية التي توفر لي الوصول إلى الكمال، يقينا لن يتسنى لي الوصول للكمال. وارجع إلى نفس الزجاجة التي ذكرنا، لولا وجود القابلية والاستعداد فيها ما كان لها أن تتمكن من أن تستوعب لتر من الماء، لكن لما كانت مصنوعة بمقدار يجعلها تستوعب مقدار لتر من الماء صارت ذات قابلية واستعداد كذلك. إذن ده الأمر الموجود. طيب لما نجي الآن إلى الخارج المشاهد بالعيان الثابت بالبرهان وبالقرآن، نجد تفاوتا في الاستعداد بين أفراد عالم الشهادة والموجودة. فهناك الحيوان يملك استعدادا معينا، والنبات يملك استعدادا معينا، والجماد يملك استعدادا معينا، والإنسان يملك استعدادا معينا. فهذه قضية مسلمة لا تحتاج إلى دليل ولا برهان. بالوجدان فإننا نجد تفاوتا في عالم الإمكان والشهادة بين أفراد الموجودات، بل البرهان قائم على ذلك، بل القرآن الكريم قد دل على ذلك. نرجع الآن إلى التساؤل اللي افتتحنا بحديثنا اليوم. هذا الأمر دعا الفكر البشري منذ القدم إلى التساؤل عن منشأ الاختلاف الموجود في عالم الإمكان والمادة. ليش أنت تمتلك استعداداً والحيوان لا يمتلك استعداداً؟ ألستما مخلوقين لله عز وجل؟ ليش أنت تمتلك استعدادا والنبات لا يمتلك استعدادا؟ ألستما مخلوقين لله عز وجل؟ ليش أنت تمتلك استعدادا والجماد لا يمتلك استعدادا؟ ألستما مخلوقين لله عز وجل؟ وهكذا. فبدأ الفكر البشري منذ القدم يطرح هذا التساؤل عن منشأ الاختلاف الموجود في عالم المادة والإمكان، بل أكثر صار يطرح كيف ينسجم هذا الاختلاف الموجود في عالم المادة والإمكان مع عدل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي خلق جميع هذه الموجودات، فكيف خلقها وفق استعدادات مختلفة متفاوتة، خصوصا وأننا نعلم بأن الفيض الإلهي والعطاء الرباني يعتمد على القابل واستعداد لتقبل الفيض. مثل هذه الزجاجة، هذه الزجاجة قابل، شقد تتحمل أضع فيها ماء 200 ملي 300 ملي، فإذا الله عز وجل أيضا، لأن الله عز وجل فيض مطلق وعطاء غير محدود، فبالتالي ما يمكن أن نحده بشيء. إذن المحدودية وين؟ مو في عطاء الله وفي فيضه، وإنما المحدودية في من؟ في القابل الموجود في عالم المادة والإمكان، هو الذي له القابلية أن يتحمل أو ليس له القابلية أن يتحمل. فإذن هذا الأمر يقرر بأن القابل ليست له القابلية المطلقة على تلقي الفيض مطلقاً، وإنما يكون الفيض المعطى له منسجماً مع مقدار استعداده وقابليته. طيب ده يرجعنا من جديد، لماذا خلقنا الله عز وجل محدودين في الاستعداد والقابلية؟ لماذا أوجد الله عز وجل هذه الموجودات ذات استيعاب محدود؟ ليش ما جعلها أيضاً ذات استيعاب واسع؟ فبالتالي يعود الأمر، وهل هذا ينسجم مع عدل الله سبحانه وتعالى أو لا ينسجم؟ حق البحث إنصافا يستدعي أن نقف عند كل مورد مورد، نقف عند الجمادات، نقف عند الحيوانات، نقف عند الإنسان. لكن أساسا هو البحث عندنا مرحل من السنة الماضية، معلق عندنا ما قبل شهر الحج، ما قبل التوفيق لأداء مناسك الحج، وشيئا ما بعد الحج، ونحن بعد لم ننتهي، بدأنا سنة جديدة ولازلنا مغرزين في هذا البحث، ما قادرين نطلع من عنده. بعد إذا بنتكلم بها التفصيل خاف تضيع السنة علينا أيضا، وإحنا ملزومين بها السؤال نحتاج أن نجيب عنه. لا، خلونا نقتصر على الإنسان فقط، والذي هو عبارة عن محط الابتلاء. ليش؟ أنت طويل وأنا قصير، أنت أبيض وأنا أسمر، أنت متين وأنا ضعيف، غني وأنا فقير، تفاوت الاستعداد. ليش تفاوت الاستعداد فيما بيننا؟ فنسلط الضوء على خصوص الإنسان فقط، ومن خلاله سيتضح. مع أن تفت معي حتى أيضا أبدأ مقدمة وبعدين أبدأ المحاضرة، مع أن الداعي لتسليط الأمر على الإنسان فقط دون البقية يعود لمجموعة من الأسباب. السبب الأول أننا نسلم بشمول التساؤل المذكور لجميع موجودات عالم الإمكان والشهادة كما بينت، إلا أن الواقع في محل الابتلاء هو خصوص الإنسان، لأن الإنسان هو المخلوق الذي كلفه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يترتب على فعله الحسن والقبح، وهو الذي يترتب على فعله الذم والمدح، وهو الذي يترتب على فعله الثواب والعقاب دون بقية الموجودات الأخرى. قرب لك سريعا، الآن الحيوانات أجلكم الله، عندما يقدم واحد من الحيوانات على فعل ما، هل يوصف الفعل الصادر من الحيوان بأنه فعل حسن، بأنه قبيح؟ يذم الحيوان على هذا الفعل؟ يمدح الحيوان على هذا الفعل؟ يثاب الحيوان على هذا الفعل؟ يعاقب الحيوان على هذا الفعل؟ لا، هذا الكلام كله مو عندنا. طبعا واحد منكم بيتكلم زين، وإذا الوحوش حشرت، إن الله عز وجل يقتص من النعجة العرناء، من النعجة القرناء للنعجة العرناء اللي فيها قرون، من اللي ما فيها قرون من اللي فيها قرون، على مد نطحته، ذاك بحث آخر احنا ما نبغى نقف عنده. لكن في البداية الذي يوصف بالمدح والذم، بالحسن والقبح، بالثناء وما شبه، هو الإنسان دون البقية. وبالتالي هذا الذي يستدعي أن يكون الحديث منصبا على الإنسان وليس منصبا على بقية الموجودات. ده السبب الأول. السبب الثاني، امتلاك الإنسان دون بقية الموجودات في عالم الإمكان والشهادة شيئاً لا تمتلكها تلك الموجودات، وهو قدرة الإنسان على أن يتسامى حتى يصل إلى مقام ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، كما أن لديه القدرة أيضاً على أن يتسافل حتى يصل إلى مقام إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. هذا الأمر ليس موجودا عند بقية الموجودات الأخرى. هذه الدرجات اللامتناهية من التسامي والتسافل موجود عند الإنسان فقط دون بقية الموجودات قاطبة. وقد أشار إلى هذا الأمر أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام حيث يقول: إن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان في بني آدم كليهما، الملائكة عقل بلا شهوة، البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. إذن أمير المؤمنين علي عليه السلام يشير إلى أن امتلاك الإنسان هذين الصنفين يجعله أعلى رتبة وأرفع منزلة ممن؟ من بقية المخلوقات والموجودات الأخرى. فإذا هو يمكنه أن يتسامى في درجات العلو فيبلغ مقام دنا فتدلى، أو يتسافل في درجات التسافل فيكون كالأنعام أو أضل سبيلا. هذا الأمر الثاني. أمر الثالث والأخير، وهو بأن سبب وجود الكثير من الاختلافات الموجودة في غير الإنسان في عالم الإمكان والمادة والشهادة تعود لمصلحة الإنسان نفسه. شلون تعود لمصلحة الإنسان نفسه؟ لأن جميع الموجودات في عالم الإمكان تصب في خدمة الإنسان، الغرض الأساس الذي وجد الإنسان من أجله تصب في خدمة الغرض الأساس الذي وجد الإنسان من أجله. وهذا المعنى دلت عليه العديد من الآيات والروايات المباركة، والتي تضمنت بأن الله سبحانه وتعالى سخر جميع السماوات والأرض من أجل الإنسان، لخدمة الإنسان، تأمين حاجاته. لاحظ، يقول سبحانه وتعالى: الله الذي سخر لكم البر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول عز من قائل في آية أخرى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، مسخر إلى من؟ إلى الإنسان. وهكذا أيضا كل هذا المعنى يشير إلى هذا الجانب ويؤكد على ترتب هذا الأمر. طيب، إذا نعود الآن، علمنا أننا نركز البحث على الإنسان للأسباب الثلاثة. هذا يجعلنا نثير التساؤل من جديد، ولو كررت عليك أمرا: ما هو منشأ اختلاف الاستعدادات؟ الموجودات كلها مخلوقة للإنسان، طيب ما هو منشأ اختلاف استعدادات بني البشر؟ بيني وبينك يوجد اختلاف في الاستعداد والقابلية، ما هو منشأ ذلك؟ ما هي أهميته؟ كيف ينسجم ذلك مع عدل الله سبحانه وتعالى؟ حتى نجيب على ذلك سوف أتحدث ضمن محورين. أتمنى أن المستمع معي. إحنا الآن بصدد: لماذا تختلف أنت عني من حيث الاستعداد والقابلية؟ ما هو منشأ الاختلاف بيننا؟ هذا المعنى إحنا نريد أن نقف عليه. عندنا محوران نجيب من خلالهما على سبب اختلاف الاستعداد والقابليات في عالم الإمكان. المحور الأول: الطبيعة التكوينية للجنس البشري. كيف؟ تأمل معي. من الحقائق الثابتة والتي نص عليها القرآن الكريم بصورة جلية واضحة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان من طين، وهذا مما لا يمكن إنكاره. عندنا جملة من الآيات القرآنية واضحة الدلالة، جلية صريحة في هذا المعنى. لاحظ، يقول عز من قائل: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. خلقكم من طين، بعد ما يحتاج إلى زيادة بيان. آية ثانية يقول عز من قائل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. آية ثانية يقول سبحانه وتعالى: إنا خلقناهم من طين لازب. يقول آية سبحانه في آية رابعة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. إذن هذا المعنى من الأمور الجلية الواضحة في القرآن الكريم، وهي حقيقة ثابتة، أن الإنسان مخلوق من ماذا؟ أن الإنسان مخلوق من طين. هذا الأمر يجرنا إلى سؤال. قد يقول أحدكم: لماذا خلق الله تعالى الإنسان من طين؟ لماذا لم يخلقه مثلا من نار؟ لماذا لم يخلقه مثلا من نور؟ أليس النور أفضل من النار؟ أفضل من الطين؟ أليست النار أفضل من الطين؟ فلماذا خلق الله عز وجل الإنسان من الطين ولم يخلقه من الأفضل وهو النور؟ لم يخلقه من الأفضل وهو النار، لماذا هذا الإنسان قد خلق من طين؟ تفت معي. عندنا قاعدة كبرى كلية ثابتة مسلمة مبرهنة من خلال القرآن الكريم، ومبرهنة من خلال دليل العقل والروايات المباركة. ما هي هذه القاعدة الكبرى الكلية؟ أن الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه. أن الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه، ومعنى ذلك أن الطين هو أحسن شيء يمكن أن يخلق الإنسان منه. إذن يتضح الجواب عن التساؤل الذي ذكرناه عندما نلتفت إلى هذه الكبرى الكلية التي تقرر بأن الله عز وجل أحسن كل شيء خلق، فسيكون أحسن شيء يمكن أن يخلق الإنسان منه هو الطين. طيب، الآن نريد أن نحدد نوعية الطين الذي خلقنا منه. طين من السماء، طين من الأرض، طين من الهواء، أم ماذا؟ الظاهر من الآيات الشريفة والروايات أن المراد من الطينة التي خلق الإنسان منها هي الطينة الأرضية، فالإنسان مخلوق من طين الأرض، وليس مخلوقا لا من طين السماء، وليس مخلوقا من طين الجنة، وليس وليس. طيب، من طين الأرض. طيب، هذا يجرنا إلى سؤال: إذا كان الإنسان مخلوقا من طين الأرض، ودائما وأبدا ما نسمع هذا المعنى، نسمع كلكم لآدم وآدم من تراب، عدل لولا، كلكم لآدم وآدم من تراب، يأتي التساؤل التالي: ما هو معنى رجوع الإنسان إلى آدم وكيفية خلق آدم من الطين؟ أكرر: ألا نسمع دائما وأبدا كلكم لآدم وآدم من تراب؟ ما معنى أن كلنا لآدم؟ ما معنى أن آدم مخلوق من طين؟ التفت معي. في مقام الإجابة وجدت عندنا نظريات، طبعا أتمنى المستمع ما راح بعيد، إحنا في المحور الأول الذي نتحدث فيه عن ماذا؟ نتحدث فيه عن طبيعة شنو؟ نتحدث فيه عن طبيعة التكوين البشري، الطبيعة التكوينية لجنس الإنسان. قلت عندنا نظريات: النظرية الأولى أن المقصود من آدم في قولنا كلكم لآدم وآدم من تراب، المقصود من آدم هو آدم النوعي وليس آدم الشخصي الذي هو الأب أبو الأنبياء عليهم السلام والبشر. فيكون المقصود من كلكم لآدم الطبيعة الإنسانية، فيكون المقصود الطبيعة الإنسانية، وبالتالي يكون المعنى مطلق الإنسان من حيث انتهاء خلقه إلى الأرض ومن حيث قيامه بأمر النسل والإيلاد سمي بآدم. فلأننا جميعا أنا وأنت وهذا 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 نرجع في أصل الخلق إلى وين؟ إلى الأرض. ولأن كل منا سيكون عنصرا مباشرا في عملية الإيلاد والإنجاب سمونا بآدم حينئذ. فإذا عندما قال كلكم لآدم وآدم من تراب، آدم من تراب الطبيعة البشرية، كلكم لآدم يعني كلكم تكون عنصرا مباشرا في عملية الاستيلاد والإنجاب، هذا معنى الرواية. وفقا لهذه النظرية الأولى سوف يكون الجميع آدم، ولن يقف تسلسل النسل عند حد معين، لأن أنت آدم وما سيخرج من صلبك آدم، وما سيخرج من أصلاب أولادك آدم، وما سيخرج من أصلاب أحفادك آدم، وما سيخرج من أصلابهم آدم، وما سيخرج وما سيخرج، فلن يقف الأمر حينئذ عند جهة معينة أو عند سلسلة معينة. وبالتالي سوف يكون الأمر من الصعوبة بمكان لو أردنا أن نحدد زمان وتاريخ الكرة الأرضية حتى نؤرق من خلالها بداية نشوء الجنس البشري على الأرض، لأنه كما أنت تكون سبباً لأن يكون من صلبك آدم، أنت كنت آدم من صلب من سبقك، ومن سبقك كان آدم من صلب من سبقه، ومن سبقه آدم من صلب من سبقه، ولا يمكننا أن نقف حينئذ على السلسلة صعودا أو نزولا. وبعبارة أوضح، النظرية المذكورة ترى نهاية الأفراد بما هم أفراد، وأما النوع الإنساني فإنه غير متناهٍ، بالتالي يصعب أن نحدد الفترة الزمنية التي ابتدأت فيها الحياة البشرية على الكرة الأرضية. هذه النظرية الأولى. بالنظرة البدوية يمكن أن تؤيد هذه النظرية من خلال بعض الروايات، مثلا الرواية الواردة عن الإمام زين العابدين علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أتظن أن الله لم يخلق خلقا سواكم؟ بلى والله، لقد خلق الله ألف ألف آدم وألف ألف عالم، وأنت والله في آخر تلك العوامل. حيث يمكن أن تحمل هذه الرواية على أن انتهاء النسل البشري الحالي لا يعني انتهاء البشرية مطلقا، بل إن هذه السلسلة لا تنقطع وهذا النوع لا يتناهى، وإن كانت الأفراد متناهية حينئذ. إذن دي النظرية الأولى، والتي تقرر بأن كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني الحديث عن الطبيعة البشرية وليس الحديث عن شيء آخر أبدا، ده واحد. النظرية الثانية وقد أشار إليها السيد العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه في تفسيره القيم الميزان، ويظهر منه رحمه الله البناء والالتزام بهذه النظرية، وحاصلها هو الالتزام برجوع البشر جميعا إلى مجموعة محدودة من الأفراد الذين يشكلون الأصل البشري لجميع الأفراد. خل أبين لك حاجة، تعال نقارن بيني وبينك، ألا يوجد بيننا اختلاف في لون البشرة؟ فهل يتصور أن هذا الاختلاف بيننا في لون البشرة يعني أننا نرجع لأب واحد؟ يقول السيد العلامة لا. يقول السيد العلامة: اختلاف الألوان في أفراد الإنسان وعمدتها البياض مثلا كلون أهل النقاط المعتدلة من آسيا وأوروبا، والسواد كلون أهل إفريقيا الجنوبية والصفرة، دي الألوان العمدة: البياض، السواد، الصفرة والحمرة، والصفرة كلون أهل الصين واليابان، والحمرة كلون الهنود الأمريكيين. هذا الاختلاف يقضي بانتهاء النسل في كل لون إلى غير ما ينتهي إليه نسل اللون الآخر، لما في اختلاف الألوان من اختلاف طبيعة الدماء. أنت مو أبيض، إذن تنتهي إلى أبيض. أنا مو أسمر، أنتهي إلى أسمر. ذاك مو أصفر، ينتهي إلى أصفر. ذاك مو أحمر، ينتهي إلى أحمر. ليش؟ يقول: لأن طبيعة اختلاف الألوان بياضا وسمرة، صفرة وحمرة، تعود إلى اختلاف شنو؟ تعود إلى اختلاف طبيعة الدماء. طبقا لما تقدم، سوف تكون المبادئ الأولى لمجموع الأفراد لا ينقصون عن أزواج للألوان الأربعة. إذن العالم البشري يرجع إلى أربعة، ما يرجع إلى واحد، لأن كل لون التي هي الألوان الأساسية البياض والسواد والصفرة والحمرة يرجع إلى لون من ذلك الأربعة. هذه نظرية السيد العلامة الطباطبائي. فإذا كلكم لآدم، مو كلنا نرجع لآدم واحد وآدم من تراب، وإنما أصحاب كل لون يرجعون لواحد، فسنكون راجعين لمن؟ إلى أربعة أشخاص. هذه النظرية يمكن الاستدلال عليها بالتالي: أرجع إلى التاريخ. أمريكا التي اكتشفت في زمن قريب، هل كانت عند اكتشافها خالية من السكان أو كانت عامرة بالسكان؟ كانت عامرة بالسكان، مو فيها الهنود الحمر. زين، طيب دولة الهنود الحمر من وين توالدوا؟ توالدوا من ماجلان اللي اكتشفها، الذي جاء من البرتغال. طبيعي، يستحيل أن يكونوا متوالدين من خلال أهل أوروبا أو أهل آسيا، والذين كان يفصل بينهم فواصل شاسعة وواسعة جدا تمنع من أن يلتقي أحدهما بالآخر، كيما يحصل التزاوج وكيما يحصل الإنجاب حينئذ. ما يعني أن سكان أمريكا كانوا مستقلين في وجودهم عن أهل آسيا وعن أهل أوروبا، وهذا يعني أنهم يعودون لي شيء يختلف عما عاد له أهل أوروبا، عما عاد له أهل آسيا، وهكذا. هذا الآن النظرية الثانية. النظرية الثالثة والأخيرة، وهي التي تبني على انتهاء النسل البشري الحاضر إلى زوج واحد بعينه، يشكل الأب والأم لجميع الأفراد. سمى القرآن الكريم هذا الأب بآدم، وسمت الروايات الشريفة هذه الأم أو الزوجة بماذا؟ بحواء عليهما السلام. فجميع البشر يعودون لمن؟ إلى أب وأم واحدين، وليس إلى متعددين. يؤيد هذه النظرية ظاهر الآيات القرآنية، فإن الآيات القرآنية تنهي النسل الجاري والحاصل من خلال النطفة إلى من؟ إلى آدم وزوجة حواء، وتبين أن هذا الزوج خلقه الله تعالى من طين لازب، فالإنسانية تنتهي إليهما، وهما لا يتصلان بآخر يماثلهما أو يجانسهما، وإنما حدث حدوثا. كما تقرأ: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى، الذكر والأنثى ماذا يقصد به؟ قالوا آدم وحواء. فإذا جميعنا والذين ننشأ من خلال تكون التقاء من خلال تكون النطفة نعود في أصل الخلقة إلى من؟ إلى آدم وإلى حواء صلوات الله عليهما. إذا دي النظرية الثالثة. هنا أريد أن ألفت النظر إلى أمر. إحنا الآن ذكرنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى وهي التي تقول بأن المقصود الطبيعة الإنسانية. النظرية الثانية وهي التي تقول عودة الإنسان إلى أربعة. النظرية الثالثة وهي التي تقول عودة الإنسان إلى واحد، آدم وحواء عدل ولا. هني نقطة مهمة. قد يقول أحدكم، ودي دائما أنا أركز عليها في البحوث التي أطرح، قد يقول أحدكم النظريتان الأولى والثانية باطلتان. ترى ليش؟ لماذا؟ لأنهما مخالفتان للضرورة. فإن الضرورة تقضي أن الجميع يعود إلى من؟ إلى آدم وحواء. وما دامت النظريتان الأولى والثانية مخالفتين للضرورة إذن ساقطتان. أقول لك على كيفك، يواش يواش عجل نكن، نقول إحنا تضر علي. ما هي الضرورة؟ هل أن الضرورة عبارة عن شنو؟ الضرورة عبارة عن عودة الإنسانية إلى آدم وحواء. هني في خلط، لا ينبغي الخلط بين أمرين. الضرورة تقرر انتهاء النسل البشري إلى آدم، هذا أمر هو الضرورة. لكن ما هو آدم؟ الضرورة تقرر أن النسل البشري ينتهي إلى آدم، لكن ما هو آدم الذي أشار إليه القرآن الكريم؟ هل هو آدم النوعي النظرية الأولى، أو آدم الشخصي النظرية الثالثة، أو النظرية الثانية واحد من أربعة؟ ما عندنا ما يدل على ذلك. النصوص القرآنية والنصوص الروائية خالية من الإشارة إلى ذلك بصورة جلية واضحة، وعليه لا مجال لأن تقول بأننا نرفع اليد عن النظريتين الأولى والثانية لأنهما مخالفتان للضرورة، إذ المفروض أن النظريات الثلاث متفقة على رجوع النسل البشري إلى من؟ إلى آدم. مختلفة في من هو آدم، والأول هو الضرورة والثاني لا يدل ما ليس من الضرورة بشيء، فلا ينبغي خلط الأمور بعضها مع بعض. زين، الآن عندنا ثلاث نظريات. طبعا ترجيح أي واحدة من هذه النظريات يحتاج بحث، وهذا خارج عن محل كلامنا، علنا نتعرض إليه في مرات قادمة. أنا إنما عرضت هذه النظريات لأصل إلى أن الطبيعة التكوينية للجنس البشري هي من الطين. طيب تعال الآن، بناء على النظرية الثانية والتي قالت بأننا نرجع جميعا إلى آدم، هني أيضا عندنا مجموعة احتمالات في كيفية نشوء هذا الزوج الإنساني والذي يتمثل في آدم وحواء عليهما السلام. عندنا ثلاث احتمالات. احتمال الأول أن الإنسان ما هو إلا حيوان كباقي الحيوانات، حادث بطريق النشوء والارتقاء، وأن الإنسان لمشابهته القرد لا يمنع أن يكون قد تطور من القرد. وهذه نظرية داروين اللي يسموها نظرية تطور الأنواع. داروين شرح نظرية هذه من خلال عملية التطور وكيف تمت في مجموعة، تمت شرحها من خلال مجموعة نقاط، أهمها النقطة التالية. زين، قال الانتخاب الطبيعي حيث تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة والإبقاء على الكائنات السليمة القوية، وهو الذي يسمونه بقانون البقاء للأصلح أو للأقوى. فيبقى الكائن السليم القوي الذي يورث صفاته القوية لذريته. تجتمع الصفات القوية مع مرور الزمان مكونة صفة جديدة في الكائن، وهذا هو النشوء الذي يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى، وهكذا يستمر التطور، وهذا عبارة عن الارتقاء. إذن الإنسان قد يكون أصله قرداً وتطور بناء على قانون البقاء للأصلح بالطريقة التي قد بينا ما أدت إلى وجود الإنسان بهذه الكيفية، ده الاحتمال الأول. فإذا عندما يقول سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، آدم وحواء النفس الواحدة وزوجها حواء، هذان تطورا بناء على الاحتمال الأول فصارا بهذه الكيفية، ده الاحتمال الأول. احتمال الثاني ما أشار له السيد العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه في كتابه الميزان، فقال بأن آدم فرد من الإنسان كامل بالكمال الفكري، لكنه تولد من غير أب وأم كاملين، تولد من أب وأم غير مجهزين بجهاز التعقل، فكان هذا المخلوق الجديد مبدأً لظهور النوع الإنساني المجهز بالتعقل القابل للتكليف، وانفصاله عن النوع غير المجهز بذلك. إذن هذا الإنسان الكامل قد تولد تطوراً من نوع آخر من الإنسان ناقص فاقد للتعقل، وهو يسير القهقرة في أنواع حيوانية مترتبة حتى ينتهي إلى أبسط الحيوان تجهيزاً وأنقصها كمالاً، أو يسير رقياً حتى يصل إلى أعلى الحيوانات تجهيزاً وأفضلها كمالاً. فإذن ده كلام السيد العلامة الطباطبائي. فالإنسان نتيجة تولد متطور بكمال وتعقل أفضل مما كان منشأ تولده. احتمال الثالث والأخير أن النسل البشري متولد من زوج من الإنسان كامل بالكمال الفردي من البداية. من البداية احنا مو نرجع إلى آدم وإلى حواء، آدم وحواء منذ أن خلقهما الله عز وجل من البداية خلقهما كاملين بالكمال الفكري، مجهزان بجهاز التعقل آدم وحواء. سلسلة التوالد والتناسل تنقطع بالاتصال بهذا الزوج، فإذن منذ البداية كان موجودا مجهزا. جميع الآيات القرآنية التي تناولت الحديث عن آدم صريحة في أن آدم مخلوق من تراب. لاحظ يقول سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن النسل البشري ينتهي إلى زوج بعينه، وهذا الزوج لا ينتهي إلى آخر، وإنما خلق من طين. طيب زين، آنًا وتكون بالخلق الفجائي، وأن ينبوع الحياة الأزلي نفخ فيه نسمة الحياة وأفاض فيه الروح. إذن ننتهي في المحور الأول أن الطبيعة التكوينية للجنس البشري هي طبيعة التراب أو طبيعة الطين. انجي الآن إلى المحور الثاني، خصائص طينة الجنس البشري. احنا مقررنا أن الجنس البشري مخلوق من طين، ما هي خصائص الطينة التي تكون منها الجنس البشري؟ هذا إن شاء الله نتركه للبحث القادم، نسأل الله عز وجل التوفيق لذلك، ونكتفي بما عرضناه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، أيد الإسلام وأهله، اخذل الشرك والنفاق وأهله، احفظ علماء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، جماعتي الحاضنين وفقهم لطاعتك، جنبهم معصيتك، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، وموتى العلماء والشهداء، وموتى من سألنا الدعاء، وموتى من قضى لنا حاجة أو سعى في قضائها، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلوات.